بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه لذلك والقادر عليه. يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ محمود بن علي المصري، الداعية والكاتب الإسلامي المعروف والمؤلف لأكثر من 150 مؤلفا والمشارك في القنوات الفضائية المتعددة. فضيلة الشيخ محمود، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
الله يبارك فيك يا أبو عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك ويبارك في إخواننا وحبيبنا من أهل قطر، وبشكر إخواني وحبايبي في هذه الجمعية المباركة وفي هذه القناة المباركة قناة قطر، وأشكر طبعا ولي أمر هذه البلاد، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، جزاكم الله خير.
آمين رب العالمين، نفع الله بك شيخ.
الله يبارك فيك يا عبد
الرحمن. موضوع اليوم أيها الإخوة يعني موضوع حساس جدا ومهم، ولا يغيب عن خاطري ولا عن اهتمام كثير منا، خاصة من أراد أن ينظر إليه الله سبحانه وتعالى فيتقبله ويرضى عنه. يقول تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي سلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. منحة من الكريم لا تسدى لأحد، ولا تتحقق بالآمال ولا الأماني، وبفضل منه اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، ولا نجاة أيها الإخوة من العذاب، ولا وصول إلى السعادة إلا بها، وهي أجل نعم الله الواجب شكرها. ومن مقدمات الهداية هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة علق الله عليها الفلاح، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فحتى يستحق المرء الهداية من الله ينبغي أن يسعى لإعلان توبة نصوحة لله رب العالمين، حتى يستحق فضل الله عليه أيها الإخوة فيهديه لأحسن الطرق وأكملها. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا هيأ له أسباب الخير وأعانه عليها بمنة منه وفضل، ووفقه إلى الهداية، فهو يوفقه إلى الطاعة ويبعده دوما عما فيه العصيان بفتح أبواب تلك الطاعة وإغلاق أبواب ذلك العصيان. لكن علينا نحن أيضا أن نحب الله تعالى محبة تدفعنا إلى الخشية منه والتوبة إليه والفرار منه إليه، فما أحوجنا إلى تلك التوبة. كلنا ذلك الإنسان الذي يخطئ وربما ينظر وربما يعصي وربما تمتد يده إلى الحرام وربما، لكن ما هي التوبة التي نحن بحاجة إليها قبل أن نلقى الله؟ ونسأل الله ألا يأخذنا وألا يقبضنا إليه إلا وهو راض عنا. فما هي التوبة؟ وما هي وسائل هذه التوبة؟ وما هي طرق التوبة؟ وغيرها الكثير في مجال التوبة نطرح على فضل الشيخ محمود المصري ضيفنا في هذه الحلقة. بداية وبادئ ذا بدء فضل الشيخ، قبل أن أتحدث هل التوبة واجبة وهل التوبة تصلح ومتى تقبل التوبة وقص على ذلك، نبين أهمية موضوع التوبة أولا. أهمية أن يتذكر الإنسان معنى التوبة: مجرد ما أخطأ غفلت عينه، امتدت يده، فيعود إلى الله سبحانه ويتوب ويكرر التوبة، وهل بتكرار التوبة يعني فيه نوع من التلبيس على الإنسان؟ أرجو الإفادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أبو عبد الرحمن، التوبة بلا مبالغة هي مشروع لرفع الذل، مشروع قومي لرفع الذل عن الأمة، إن الأمة لما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلاح التوبة طريق الفلاح، التوبة طريق لنيل محبة الرحمن، والله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تنال محبة ربنا، تنال محبة رب الكون، ييسر لنا الأسباب، ينصرنا، يكلأنا، يحفظنا، يغنينا، يعني كل خيرات الدنيا الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك كان سبحان الله حينما نتكلم عن مسألة مثلا رفع الذل عن الأمة، فبنقول طب نتأمل قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وخطاب للمؤمنين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، في قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: ما الأنصار إلى الله. والنصرة هنا كانت إيمانية، بدليل أن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يقاتل ولم يجاهد، وإنما كانت نصرة إيمانية. ولذلك قال جل وعلا بعدها: فآمنت طائفة من بني إسرائيل، ودي كانت النصرة، وكفرت طائفة. فالنصرة كانت نصرة إيمانية، نصرة بالتوبة، نصرة بالعودة إلى الله. نصرة بأن أنا أتطهر من ذنوبي ومعاصية حتى إذا رفعت يدي أسأل المولى عز وجل بكل خير لبلادي ولديني ولأهلي ولناسي ولرفع الذل عن الأمة بفضلها استجيب الله عز وجل دعاء هذا المؤمن. ولذلك من رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى أن يصل لنا كل أسباب التوبة، كل يعني مجرد فقط أنك تترك على الباب يفتح، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا من فضل وجزيل نعم المولى عز وجل. ونرجع للنقطة اللي بدأناها أن فعلا التوبة مشروع قومي لرفع الذل عن الأمة.
جميل. طيب يعني هل التوبة واجبة؟ يعني حتى الإنسان يعني يتأمل ما فيه من نقصان وفيه من معاصي وما فيه من تلبيس إبليس وما فيه من أخطاء حدثت بين الرجال بينهم بين بعض، النساء بينهم بين بعض، الرجال مع النساء، النظرات، الخطرات، الوساوس وغيرها، وكثير ما نراها في هذا الزمان وفي كل الأماكن إلا من رحم الله وقليل ما هم. فهل التوبة واجبة؟
نعم. نقل الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم قد أجمعوا على أن التوبة واجبة على كل مسلم في كل وقت وحين، في كل وقت. ولذلك الإنسان لابد وينبغي عليه أنه ينام على توبة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سيد الاستغفار بإيه؟ بأنه سيد الاستغفار. ليه؟ لأن اللي يقوله بالليل ويموت يدخل الجنة، واللي يقوله بالنهار ويموت يدخل الجنة. والحديث في البخاري أن الإنسان يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك يعني أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى التوبة واجب على كل مسلم. وبعدين التوبة ليست خاصة بالمذنبين فقط، بل خاصة بالمؤمنين والمذنبين والطائعين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مش أيها المذنبون لعلكم تفلحون. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يخبر أنه يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية كان يستغفر الله عز وجل 100 مرة. وده مين؟ سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم.
طيب يا شيخ اسمح لي يعني نكون يعني متصارحين في قضية مهمة جدا. الآن يعني هذا الإنسان وتلك المرأة عندما تخرج مع إنسان وتكلمه ويتلامسون، عندما يسمع ذلك كثيرا من الأغاني ويعيش فيها ويترك الصلوات ولا يبالي فيها، عندما يعني تجد هذا ذلك الإنسان يغوص في الربا ولا يبالي، نسأل السلام والعافية، ثم البعض منهم ينكسر خاطره وترجع نفسه في وقت من الأوقات بمنة من الرحمن سبحانه وتعالى وهداية من الله سبحانه وتعالى، عندما يتقي يغض ذلك القلب ويحيا ذلك الضمير فيعود الإنسان. لكن هل تصح توبته مهما بلغت تلك الذنوب وتلك المعاصي وتدفقاتها وكثرتها وملؤها في كيان هذا الإنسان وأحاسيسه؟ أرجو الإفادة من الشيخ.
سبحان الملك، المولى عز وجل يعني فتح باب التوبة لعباده ولم يؤس أحد من رحمته. قال جل وعلا كل يا عبادي الذين أسرفوا مش أذنبوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومش كده وبس، لا ده الذنوب دي مش تغفر وبس بل تنقلب إلى حسنات. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه كان يمزح مع الصحابة يقول أنا أكثر واحد فيكم عندي حسنات، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ ألوم لأني قبل أن أسلم كنت أكثر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وثبت عند المنذري بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ده كان لسه ما أسلمش أبو عبد الرحمن، كان يعني سقط حاجبه على عينيه من كبر سنه، سنه كبير جدا ولسه ما أسلمش، فجاء وقال يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة ينبوع الحنان وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فرجل مش مستوعب الموضوع، قال وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا والنبي يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واختم بحديث عجيب جدا، حديث رواه الترمذي بسناد حسن، حديث قدسي، أن المولى عز وجل والله ولو لم نخرج من هذه الحلقة إلا بهذا الحديث لكفى. قال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري. وصدر الحديث بكلمة يا ابن آدم. ليه؟ كان ممكن يقول يا مسلم أو يا عبد الله، كأن الرسالة ان انت ابن ادم عليه السلام، وادم عليه السلام عصى ربه فلما تاب تاب الله عليه، وانت برضه هتعصي، فتوب كما تاب ابوك ادم عليه السلام حتى اتوب عليك كما تبت عليه. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. طب فينا الذنوب اكتر؟ يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. لا في ناس ذنوبها اكتر يا ربي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره.
الله المستعان، لا تهلك غرابة مغفرة. إذن الله غفور رحيم. نعم. والله واسع التوبة. طيب فضل الشيخ، يعني وضح الآن أمر بقضية أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. نعم. إذا صدق الإنسان في النية. نعم. وإذا أقبل على الله سبحانه وتعالى، وإذا علم أن هنالك رب يغفر الذنب ويقبل التوبة. نعم. منه. نعم. لكن متى لا تقبل التوبة؟ يعني هذا الإنسان عندما يكثر من غدراته ويكثر من عثراته ويكثر من معاصيه ويجمع من كبائر الذنوب ويرطش بهذا ويغدر بهذا ويقدح في عرض هذا ويقذف تلك وإلى آخره، كثر الذنوب، فمتى لا تقبل التوبة؟ ما هي المواقف التي لا تقبل التوبة فيها؟
نعم. الأول بداية يا عبد الرحمن، عايزين نفرق بين أمرين، بين أمر الذنب في حق الله والذنب في حق الإنسان اللي هي بيسموها المظالم. الإنسان إذا أذنب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قصر في طاعة، وقع في ذنب، وقع في معصية، مثل هذه الذنوب المغفرة فيها قريبة. مجرد أن يرفع العبد يديه إلى الله يقول يا رب يا رب، فيقول جل وعلا لبيك عبد قد غفرت لك. أما لو كانت في حق إنسان فلا بد من نحن نتحلل من المظالم، ولذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وحديث المفلس كما عند مسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا الله، يعني قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا بالنسبة للمظالم، لابد أن يتحلل من المظالم، وهنذكر إن شاء الله كيف يتحلل من المظالم بعد شوية. لكن متى لا تقبل التوبة؟ التوبة لها باب مفتوح لا يغلق أبدا إلا في حالتين، حتى تغرغر الروح وحتى تشرق الشمس من مغربها، في الحالتين دول بس. حينما يصل الإنسان إلى مرحلة أنه خلاص روحه بتطلع، خلاص بلغت الحلقوم، فحينئذ لو قال تبت إلى الله لا تقبل التوبة. وحين تشرق الشمس من مغربها، ودي من علامات الساعة الكبرى في هذا الوقت، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حينما تشرق الشمس من مغربها في هذا الوقت يا عبد الرحمن، لو إن واحد كافر ربنا يعافينا حب يسلم لا يقبل إسلامه، ولو إن واحد عاصي حب يتوب لا تقبل توبته في هذا الوقت. ففي مسألة، ولذلك المولى عز وجل أعطى لنا المثل العظيم لهذا الرجل الطاغية فرعون الذي ذكر في القرآن مرارا وتكرارا، حينما وافته المنية وهو في البحر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولذلك جسد فرعون اللي هو مذكور في القرآن اللي هو رمسيس الثاني موجود لحد يومنا هذا في المتحف المصري في التحرير بشحمه ولحمه كما يقولون.
الله المستعان. اسمح لي فضيلة الشيخ، يعني بعد ما أخذنا مقدمة جميلة معكم، أن نشرك إخواننا المتصلين والمتصلات معنا في هذا اللقاء إن شاء الله. معنا الأخ حمد من السعودية. أخوي حمد حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف الحال طال عمرك؟
حياك الله الشيخ.
حبيت أسلم على الشيخ محمود المصري.
يا أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
حبيت أسأل عن التوبة، هل هي التوبة تكون توبة بخصوص الاستغفار؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم استغفروا ربكم إنه كان قصارا. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا. نعم. هل الاستغفار يعني يكون إن شاء الله بإذن الواحد الأحد سبب التوبة؟
نعم.
والله يجزاكم خير ويطول عمركم إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير إن شاء الله. المداخلة طيبة إن شاء الله، فعلا
إن شاء الله. هو بيقول هل الاستغفار سبب في التوبة؟ الاستغفار نفسه توبة.
نعم.
والتوبة ندم، أو الندم توبة، مجرد الندم أخ حمد، ربنا يحفظك ويرزقنا أك توبة نصوحا صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، مجرد الندم، الندم على الذنب في حد ذاته توبة، والاستغفار توبة أيضا. مجرد ما هو التوبة عبارة عن إيه؟ إن أقول أستغفر الله وإني أندم على هذا الذنب وإني أعزم على عدم العودة مرة أخرى إلى هذا.
جميل جدا إن شاء الله. اسمح لي أيضا أخذ جميعا إن شاء الله ثم بعدين نفصل فيه بإذن الله. الشيخ محمود نفع الله بك معنا أيضا عبد الفتاح من الجزائر. الشيخ عبد الفتاح من الجزائر حياك الله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. نشكركم على هذا البرنامج الطيب، ونشكر فضيلة الشيخ الكريم محمود المصري حفظه الله تعالى.
وياك يا شيخ عبد الفتاح، حياك الله وبياك.
ربنا يحفظك.
نعم.
طيب مداخلتي أقول وبالله أستعين، الحمد لله وحده. ثم أما بعد، خرج المنذري في الترغيب بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا يوم القيامة.
نعم.
وفي رواية: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار.
نعم.
والحديث الذي ذكره الشيخ الفاضل الندم توبة رواه ابن ماجه في سنن والحاكم في المستدرك، وهو صحيح الإسناد.
نعم.
فكثرة الاستغفار دليل على إنابة الرجل إلى الله عز وجل.
نعم.
وعودته، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر كان يكثر من الاستغفار.
نعم.
كما ثبت في صحيح مسلم أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة.
نعم.
وفي رواية عند ابن حبان في صحيحه والحديث صححه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نعد ذلك في مجلس واحد أكثر من 100 مرة.
نعم.
والاستغفار والتوبة مرتبطان بالهداية، والهداية شيء ثمين جدا بالنسبة للمسلم يسعى لتحقيقه.
نعم.
والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية قلوب، هذه بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم.
وأما هداية الدلالة والرشاد والإرشاد والتعليم فهذه للعلماء.
نعم.
لأن الله عز وجل جعل لهم نصيبا وافرا.
نعم الشيخ عبد الفتاح، أشكرك الشيخ عبد الفتاح من الجزائر على هذه المداخلة الطيبة. معنا مناصر بالدوحة، تفضل يا مناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، من علامات تركة الصلاة قبل ما وصل نحو يموت جوعان وعطشان وفي ذل يعني، فلو جات هالفترة على هالإنسان وحاول فيها أنه يتوب إلى الله، هل تقبل توبك أو لا؟
أعيدي مرة ثانية أختي مناصر.
من علامات موت تارك الصلاة أو قبل موت الشخص اللي يكون تارك الصلاة في دنياه أنه يموت جوعان ويموت عطشان ويموت ذليل.
نعم.
فحاول فيها الفترة أنه يتقرب حق الله أو أنه يتوب من الذنب اللي كان يسويه في الدنيا، هل يقبل الله توبته؟ هاي قبيلة موته تكون يعني بأيام.
واضح.
فلو أنه حاول يتقرب حق الله وأنه يتوب بعد ما وقع عليه العذاب والعقاب، هل الله يقبل توبته؟
طيب إن شاء الله، لعل إن شاء الله أفسر الشيخ الأمر إن شاء الله. طلميس الهاجري تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شاكي الشيخ عايض.
حياك الله الشيخ، الله يحييك.
الشيخ بارك طيب إن شاء الله.
الله يحييك بارك فيك إن شاء الله.
يعطيكم العافية على البرنامج.
أمين.
الله يعافيك وبارك فيك، تفضل أخويا يا طلميس.
وبغيت أسلم على الشيخ محمود المصري.
اسمعك الشيخ.
فيك ربنا يحفظك.
الله يسلمك. بس بغيت الشيخ أنواع التوبة، يعني مثلا الواحد مثلا عمل معصية.
حلو جميل، سؤال جميل إن شاء الله وشوف خير إن شاء الله. شكرا أخوي طلميس. أيضا مع اتصال آخر. عز الدين من الدوحة، أخوي عز الدين حياك الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ عز الدين. يا مرحبا الشيخ.
حبك في الله ونحب الشيخ محمود.
حبك الله الذي حمد الأجل. يا مرحبا الشيخ.
وما شاء الله عليك برامجك مميزة يا شيخ عايض. ما شاء الله
خير بضيوفي مميزين. الله ينفعهم جميعا.
الله يبارك فيك. الشيخ محمود يعني عزيز، أنا دائما أشوفه في رمضان في أنا أبو ظبي يوم أتكلم على صديقه هذا اللي قال له فرخة وعزمتك وضيف فرختين، ففرحة
للصائم فرختان.
فرختان.
اي نعم اي نعم. انا اقرا هذه الحلقه.
الله يحييك.
الله يبارك فيك. حبينا بس تسال يا شيخ على ليله الزهراء، تعريف ليله الزهراء لو سمحت. بارك الله فيكم وشكرا.
ليله الزهراء.
السلام عليكم.
تعريف الصيام.
شكرا.
عليكم السلام.
معنا ام جاسم من الدوحه، تفضل يا ام جاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا شيخ.
حياكم الله، تفضل يا اختي ام جاسم.
الله يعطيكم العافيه على البرنامج.
واياكم ان شاء الله.
بغيت أسأل الشيخ
تفضلي
عن التوبة. هلا مرحبا يا شيخ.
يا اهلا بحضرتك. اهلا بك
الشيخ. لو انا يعني مثلا شلون اعرف ان ربي يعني غفر لي على المعصيه اللي انا سويتها، انا شلون اعرف انه هو يعني انه غفر لي على التوبه؟ كيف اعرف؟
يعني كيف تعرفين ان الله راضي عنك بعد التوبة؟
راضي بعد التوبة، كيف اعرف؟
باذن ان شاء الله ابشر ان شاء الله. اشكركم جميعا ولعل يقف هنا، ثم اعتذر عن بقية المتصلين الى ان نجيب عن مجموعة من محاورنا الرئيسية، ثم ايضا اتصالات الاخوة التي تدفقت علينا. الشيخ بالنسبة لما ذكر اخونا حمد اجبتم عليه في موضوع ان التوبة ندم، وبحد ذاتها ان يندم الانسان على هذا الامر فهو مطلب حقيقة، ولعلكم وفيتم بهذا الجانب. ام ناصر سألت يعني من علم انه قرب موته بشكل بمرض أو علامات معينة وهو تارك للصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، فيريد أن يتوب حتى لا يكون ممن أتت عليه علامات الجوع والعطش والذلة والآخره وسوداد الوجه وضيق القبر وقص على ذلك، فكيف يكون ذلك هذا الشيخ؟ أرجو توضيح هذه المسألة.
الحمد لله، يعني ما دام الحمد لله
لم يغرغر
وما دام الشمس لم تشرق مغربها، فالتوبة باب التوبة مفتوح بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في مسألة ترك الصلاة بالذات فلابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبدأ في الصلاة. طبعا العلماء هنا قسموا المسألة إلى ثلاث أقسام بالنسبة لترك الصلاة. بعضهم قال أن ترك الصلاة يعني طبعا قسموا المسألة هل ترك الصلاة كافر أو غير كافر مع اختلاف المسألة، فمن حكم بكفر ترك الصلاة قال إذا تاب وبدأ يصلي فكأنه دخل في الإسلام فلا شيء عليه. ده رأي من الآراء.
جميل.
والرأي الثاني قالوا لا، هو اصلا يعني لا شيء عليه اصلا، قالوا لا، لابد ان يقضي كل ما عليه كل ما فاته. يبقى رايي بيقول ان هو لا شيء عليه لانه كان يعتبر كافرا فاسلم الان ما دام بدا يصلي فلا شيء عليه. والراي الثاني بيقول لا، لابد ان يقضي كل ما كان عليه، يعني بمجرد ما بلغ الحلم تجب عليه الصلاه. مثلا سنه كم سنه؟ 15 سنه، وهو بدا يصلي عنده مثلا 30 سنه، يبقى عليه صلاه 15 سنه، يصلي كل يوم فرضين الى ما شاء الله. ده راي ثاني. الراي الثالث قالوا لا كده ولا كده، خلينا في الوسط، يصلي الصلاة الخمس ولكن يكثر من النوافل، لأن المولى عز وجل يأمر الملائكة يوم القيامة إذا كان هناك تقصير في صلاة العبد في صلاة الفرائض أن يجبروا كسر الفرائض بالنوافل،
فقالوا فعليه يكثر من النوافل.
وهذا الرأي الذي أميل إليه لسبب بسيط جدا، لأن لو واحد ترك للصلاة يا أبو عبد الرحمن وقلت له تعالى وصلي كل يوم فرضين، يعني ظهر فرض مرتين والعصر مرتين، هيشق عليه الأمر فيترك الصلاة.
صحيح.
إنما لما أقول له لا، صلي الصلاة الخمس اللي مكتوب عليك، وإن أردت أن تتنفل فجزاك الله خيرا حتى يجبر الله كسر الفرائض بالنوافل التي تصليها، فهذا الأفضل. فضل
طيب هنا فضل الشيخ، يعني أنواع التوبة ذكر رخطة من سراجل، هل هناك أنواع التوبة؟
ما فيش حاجه اسمها انواع التوبه.
صحيح.
هي يعني
ذنب وتوبه
يعني هي ممكن تكون بتقصد ان مثلا هناك من كان يفعل الفاحشه فكيف يتوب، هناك من كان يغتاب فكيف يتوب، هناك من كان يسرق فكيف يتوب، ممكن اذا كان هذا قصده. فكل توبه لها تفصيل يعني.
احسن شو نفعك. طيب هنا عز الدين سأل، تعرف اللي الزهراء ولا اعرف ذلك؟ لكن
انا ما سمعت عنه.
أنا كذلك لم أسمع عنها. كيف أعرف أن ربي رضى علي بعد التوبة؟
بالتوفيق، يعني حتى العلماء كانوا يقولوا كلمة جميلة أوي يقولوا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك.
الله.
الإنسان تاب إلى الله وأخلص.
تعيد يا فضل الشيخ.
إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، يعني إن أنا النهاردة تبت إلى الله سبحانه وتعالى وصدقت في توبتي، أنظر لحالي بعد التوبة. زي في أعمال أبو عبد الرحمن، في أعمال قد يعرف الإنسان إنها قبلت في الدنيا قبل أن يلقى الله.
جميل.
من ضمن هذه الأعمال بر الوالدين. إذا مات أبويا وماتت أمي وهم راضين عني، أنا علمت أنها قبلت طاعتي في بر الوالدين. الحج، إذا ذهبت إلى حج بيت الله الحرام وعدت بعد الحج وكان حالي بعد الحج أفضل من حالي قبله فهذه علامة قبول. صيام رمضان، إذا كان حالي بعد صيام رمضان أفضل من حالي قبل دخول رمضان فهذه علامة قبول.
جميل.
كذلك في التوبة، إذا تبت إلى الله عز وجل وحالي تحسن بعد التوبة عن حالي قبل التوبة وأقامني الله عز وجل في الطاعات فهذه علامة قبول توبة.
جميل جدا إن شاء الله. طيب فضل الشيخ، نعود هنا لموضوع مهم جدا، ويعني ما معنى المؤمن يرى المؤمن أو المؤمنة؟ طيب أتكلم عن المؤمن إذا أذكر الذكر.
نعم.
والأنثى، الرجل والمرأة.
نعم.
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل.
نعم.
يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل، فيضغط عليه هذا الجبل ضغطا شديدا، يشكى أن يقع عليه.
نعم.
فكيف يعني يستشعر هذا الأمر المؤمن بهذه الذنوب؟ أرجو يعني توضيحها بلمحة روحانية.
حاضر. طبعا أسئلة جميلة وعبد الرحمن، جلسة معك طيبة لا تمل.
ربنا يبارك فيك الشيخ،
ويوم حق طبعا يحييك على البرنامج.
الله يبارك فيك الشيخ. الله ينفع بك. هذا من نورك. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك عبد الرحمن. هو القول ده قول عبد الله بن مسعود صحابي الجليل، أنه لما وصف المؤمن كيف يعظم الذنب، يعني يعظم الذنب، يعني إذا فعل ذنب تضيق عليه الدنيا بما فيها ويشعر أنه ارتكب شيء عظيم جدا، شيء كبير جدا. فبيقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا. عايز يقول إيه؟ عايز يقول المؤمن لو ارتكب ولو صغيرة بيشعر أن الدنيا كلها ضاقت في عينيه، أما المنافق فلو ارتكب الكبائر كأنه ما عملش أي حاجة يقول لك أنا أحسن من غيري، أخبر حضرتك. وده كان سمة من سمات التوبة في حياة صاحب الكرام والتابعين، إن عندهم حتة تعظيم الذنب. بلال بن سعد كان يقول لا تقوش كلمة في غاية الروعة، يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة ما عصيت. ما تنظرش أنت عصيت معصية صغيرة، نظرة خاطفة أو كلمة بسيطة، لكن انظر لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. قول أيضا بنفس المعنى لأنس بن مالك وهو من المعمرين بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا له بطول العمر وكثرة الأولاد وكثرة المال، فكان من المعمرين. فكان في جلوسه في يوم من الأيام مع بعض التابعين وبعض أبناء الصحابة، قال لهم كلمة عجيبة جدا، قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. فالعلماء قالوا يا أبو عبد الرحمن، قالوا لأن في زمن الصحابة كانوا ينظرون إلى أنه كأن القيامة قد قامت وقد استوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فلو عمل ذنب صغير يثقل كفة السيئات يدخل به النار، ولو عمل حسنة بسيطة تثقل كفة الحسنات يدخل بها الجنة. ولذا يجمع ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن متى يجتمعن على العبد يهلكنا. وأعطى المثل كمثل قوم نزلوا بأرض واد فأرادوا أن يؤججوا نارا، فجاء هذا بعود وهذا بعود فأججوا نارا فأنضجوا طعامهم، وإن محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. هي دي المسألة تعظيم الذنب.
الله المستعان. إذن نسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا أيها الأخوة والأخوات من يعظم تلك الذنوب ويتأمل أيضا من الذي يذنب في حقه ومن الذي يتعدى في حقه سبحانه وتعالى. فضل الشيخ، يعني نريد أن نبين أيضا بين الفرق بين العفو والمغفرة،
الله.
عندما يعفو الله سبحانه وتعالى وعندما يغفر الله سبحانه وتعالى،
الله.
ونتأمل هذه المصطلحات الإيمانية والربانية من خلال فمك المبارك،
الله.
في هذا الجانب أرجو الإفادة.
غاية روعة، جميل ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويزيدك السداد والتوفيق من رب العالمين.
البركات فيكم الله ينفع.
الفرق بين المغفرة وبين العفو، المغفرة هي ستر الذنب والعفو هو محو الذنب، فرق كبير جدا يا أبو عبد الرحمن، بين إن ربنا سبحانه وتعالى يستر ذنبك يعني يغطيه وبين إنه يعفو عنك يعني يمحي لك الذنب. ونعطي مثال ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. رجل موظف شغال في شركة ما، جه المدير بتاعه قال له خد بالك تعالى بقى أنا معايا جميع الأخطاء والمشاكل التي ارتكبتها في حق الشركة كلها موجودة بين إيديا، كل دي الأخطاء اللي انت عملتها منذ 50 سنة وانت شغال في الشركة، لكن عموما أنا مسامحك بس الأوراق هتفضل معايا في الدرج، متى أخطأت أظهرت لك الأخطاء السابقة. واضح ده اسمه ايه؟
مغفرة.
اسمه مغفرة، يعني الاخطاء موجودة ايه بس انا مسامحك لكن هفضل افكرك بيها على طول ما انا عايش، ده بيسموه مغفرة. انما لو جه نفس المدير قال له ايه مش انت عملت كل المشاكل وكل المخالفات دي في الشركة، انا بحرق الورق كله او بقطعه مفيش اي شيء، احنا بنبدأ صفحة جديدة مفيش عليك اي حاجة، ده اسمه العفو. ولله المثل الاعلى، المولى عز وجل يوم القيامة في حديث النجوى يقرب عبده، والحديث في الصحيح عن ابن عمر يقرب ويدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا ربي، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. يبقى لو ربنا غفر لعبد أبو عبد الرحمن، لو ربنا غفر لعبد يبقى معناها سطر الذنب، هيعاتبه بالتاء، هيعاتبه عليه لكن لن يعاقبه، يعني هيعاتبه هيذكره بالذنب ده لكن مش هيعاقبه عليه، إنما لو عفى عنه يمحيله الذنب من الصحيفة، فلما يلقى الله يوم القيامة لا يذكره بالذنب ولا يعاقبه على الذنب سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء ليلة القدر لما أمنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إذا وافقت ليلة القدر فكيف أقول، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولم يقل قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي.
الله أكبر، افتح الله عليك شيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة إن شاء الله. معنا مجموعة اتصالات أيضا ونعود لفضل الشيخ إن شاء الله. معنا أيضا من الدوحة، معنا الشيخ أيمن صيدح. حياك الله شيخ أيمن. حياك الله شيخ أيمن صيدح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلبت شيخ عايد، أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك وفي برنامجك.
آمين شيخ أيمن. حياك الله.
تحياتي لأخي الحبيب منور الشاشة الشيخ محمود، ربنا
يحفظك.
والله يعني أنا لا أستطيع أن أعقد كثيرا، سوى أنني أتحدث في هذا الطريق الذي تسيرون فيه. أسأل الله أن يكون طريق وإياكم طريق توبة. أقول للأحبة الكرام من غير تعقيب ولا استطراد أن الله سبحانه وتعالى يعني دعانا لتوبته وقدم لنا ثلاث دعوات. أما الأولى فهي من خلال هذه الآية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، دعوة من الله سبحانه. ولعل من سائل يسأل يقول أيقبلني الله سبحانه وتعالى بعد أن أتوب إليه؟ أقول الله وعد بالقبول فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لعل البعض يقول ذنوبي كثيرة يا شيخ، والله لا يعرف يا شيخ عايد ولا شيخ محمود ولا أنت يا ابن صيدح. أقول فتح الله بابا من أبواب القبول، باب عظيم من أبواب الرجاء لا يستطيع أهل الأرض أن يغلقوه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله العظيم لفظ عجيب، يا عبادي أحب المقامات إلى الله، المقام الذي وصف الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. فعلا ذاك الباكون للرحمن ليلا وباتوا ليلهم لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، قد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. فعلا لا أستطيع أن أعقب كثيرا لأن أستاذ جليل وأخ فاضل
حبيب الشيخ
محمود المصري.
أشكرك يا شيخنا. أشكرك الشيخ أيمن صيدح من الدوحة. معنا عمار من سوريا. أخوي عمار حياك الله. عمار من سوريا تفضل. أخوي عمار حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك وبارك فيك. اخوي عمار الصوت غير مش واضح، فودي لو تعاود الاتصال مره اخرى والاخوان يتصلون فيك مره اخرى ان شاء الله. اخوان الاخ رضا من الدوحه، تفضل اخوي رضا. رضا من الدوحه تفضل اخوي رضا. رضا من الدوحه. طيب ابو عبد الرحمن من الدوحه تفضل. تفضل الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل الشيخ.
الله يكرمك.
حياك الله.
الله خير، جزاكم الله خيرا على البرنامج الجميل الطيب دوت.
وياك ان شاء الله. بارك الله فيك.
حياك الله. حياك الله يا ابو عبد الرحمن وابو عمار منور الدوحه.
بارك الله فيك.
الله خير.
يا مرحبا. الله يحييك الشيخ ابو عبد الرحمن، يحفظك. تفضل يا ابو عبد الرحمن. حياك الله.
الله يكرمك. الله يكرمك. كنا عايزين نسال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل موقف قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام موقفهم إيه في الإسلام؟ هل هم فعلا يعني لا يعذبوا ولا بينطبق عليهم العذاب؟
نعم.
طيب جزاكم الله خير. شكرا أبو عبد الرحمن. معنا أيضا أخت هنام للدوحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على هذا اللقاء الطيب.
والله
لي قبل الأسئلة لي رجاء أكرمك الله، ما شاء الله حملة ركاز عاملة ما شاء الله كثير من الندوات الرائعة، فبنرجو من تلفزيون قطر أن يبث هذه الندوات حتى ينفع الله يعني لها إن شاء الله أهل الدوحة وتكون على الفضائية العالم كله
بإذن الله إن شاء الله. شكرا على المقترح هذا أختي هنا. شكرا. معنا أيضا رضا من الدوحة، تفضل في رضا. رضا من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ عايد؟
حياك الله الشيخ.
احنا نحيي الشيخ محمود، والله نور الدوحة. الله
الله يبارك الله فيك. الله ينفع بك.
نسأل الدعاء.
ربنا يسلمك يا رب.
الله يبارك فيك وجزاك الله خير على البرنامج الطيب وجزاك الله خير. الله يبارك.
وياك ان شاء الله. وياك ان شاء الله.
الله يجزيك خير يا شيخ.
في سؤال معين اخوي رضا؟
لا احنا اتصلنا عشان نسلم على الشيخ.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. معنا اشكر اخوي رضا على اتصالك. ام احمد معنا بالدوحة. أو أبو أحمد. سماح. سماح من الدوحة. الأخ سماح عفوا أو الأخت سماح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
جزاكم الله خير على البرنامج والله ويعني الشيخ محمود المصري والله منور الضحى, انت ما تصور فرحتنا بيه والله.
الله يخليك ويبارك فيك يا رب.
والله يا شيخ محمود انت منور الضحى, انا فرحت قوي والله ان حضرتك جاي يعني ومنور.
ربنا يبارك فيك يا رب
ويحفظك. ربنا يا رب يجازيك عنا خير.
امين
امين
يا رب. انا بطلب من حضرتك يعني, يعني الحمد لله انا ملتزمه في الصلاه وبخاف من ربنا وبذكر الله وبصلي الفجر, بس انا عايزه حضرتك تدعي لي ان ربنا يصبرني, ربنا يصبرني يعني ويرزقني بالذريه الصالحه
يا رب, يرزقك يا كل الناس يا رب, كل
الناس يا رب كده ويصبرني يا رب, عشان الصبر ده نعمه والله يعني الواحد.
نعم نعم أختي سماح, أشكرك على المداخلة الطيبة, ولكن لأن اتصالات كثيرة حقيقة فنأخذ صابر ثم نكتفي بصابر ونعود لمحاورنا حقيقة. الأخ صابر تفضل للدوحة. صابر للدوحة اتصالات ما شاء الله
ما شاء الله ربنا يتقبل يا رب.
صابر
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل أخي صابر.
السلام وبركاته.
حياك الله أخي صابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. تفضل سؤالك أخي صابر. حياك الله.
والله عنا خير.
آمين وياك.
رحب الشيخ محمود المصري نور الضحى وبارك الله في البصر اللي جبنا المشايخ اللي احنا بنحبوهم.
الله يعني. الله يحفظك بارك الله فيك, هذا شرف لنا.
ان شاء الله الشيخ عشان ادي مجال لغيري بس سؤال ورجاء ودعاء.
سؤال ورجاء.
كيف تصفح؟ ازاي اتصفح؟ والطرق اللي هي الطرق للتوبه اللي ما تخليش اعود ثاني للمعصيه.
ليه شروط التوبه؟
الرجاء يا شيخ ان مشايخنا في بعض الناس الان بيتهموا زي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الحميد كشك والشيخ محمد صالح العثيمين انهم وحديون. والشيخ عبد الحميد كشف يقول ان هو يعني بيجيب الاحاديث ضعيفه وانه قصاص, بالاضافه ان بعض القنوات الفضائيه اثرت سيره الشيخ عبد الحميد كشف مثلا على سبيل المثال. اما الدعاء الشيخ يعني عاجل عشان نقدم مجال لغيري.
تفضل سؤالك اخوي.
ارجو الشيخ محمود يدعو الله لي بحفظ القران والهدايه
ان شاء الله باذن الله. اشكرك اخوي صابر من الدوحه, وارجو يعني من اخواني الذين سياتون بعد ذلك ان شاء الله ان يتحدث باختصار في الترحيب بالشيخ ومرحب في قطر حيا الله, ثم السؤال مباشره حتى لا يسرق الوقت, ونريد ان نستفيد من كل كلمه يقولها فضيل الشيخ وهو الضيف وليس نحن وليس اخواننا المشاهدين والمشاهدات. فضيل الشيخ اسمح لي ان نعرج سريعا على ما ذكر بعض الاخوه ثم ذلك نعود يعني لموضوع حقيقه يعني ما يتعلق بشروط التوبه لعله اهم يعني ذكر الاخوه فيما سبق في هذا الجانب, ونتحدث عن شروط التوبه التي ينبغي ان تتوفر الإنسان إذا أراد أن يتوب, إذا أراد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى, إذا أراد أن ينزع عنه ذلك الذنب وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب مفعم بالحب والرحمة والمودة.
شروط التوبة يعني أجملها العلماء, بعضهم أجملها في ثلاث شروط وبعضهم أجملها في خمس شروط, وأنا أميل للخمس شروط. خمس شروط. أول حاجة الإخلاص, إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أنا بأخلص النية في التوبة عشان ربنا يكرمني ويتوب علي. قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا, فهو تاب عليهم لما رأى في قلوبهم الإخلاص, فثم لما تابوا قبل توبتهم, ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة الإقلاع عن الذنب. ما بقولش أنا يعني مثلا عايز بالله واحد بيشرب خمر فما يبقاش ماسك الخمر في ايده ويقول يا رب تبت إليك, ما لازم يقلع, لابد أنه يقلع عن إيه, عن هذا الذنب. يبقى الإقلاع عن الذنب ده رقم اثنين. وبعدين الندم, وإحنا قلنا الندم توبة وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام, الندم على ما فات. رابع حاجة العزم على عدم العودة, مش عدم العوده يعني, ما هو صحه عدم العوده. ولسه اخي سالني بعد خطبه الجمعه بيقول لي هو انا لو اذنبت وعدت مره ثانيه للذنب هل لا يقبل الذنب, يعني هل لا يقبل التوبه الا مره واحده؟ يعني انا مثلا فعلت ذنب معين فتبت منه, فلو تبت لو اذنبت نفس الذنب وحبيت اتوب ربنا ما يقبلش؟ قلت له لا, التوبه واجبه في كل مره وتوب الى الله. قال لي الحد, قلت له قال احد السلف او احد التلاميذ لشيخه من شيوخ السلف, قال له اني اذنب, قال توب, قال ثم أذنب, قال توب, قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. يبقى إيه؟ إذن كلما وقعت في ذنب فتوب إلى الله حتى لو وقعت في نفس الذنب. يبقى رابع حاجة اللي هي عدم إيه اللي عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى أو العزم على عدم التوبة. خامس حاجة إذا كانت المسألة متعلقة بمظالم العباد فلابد أن أنا أتحلل من هذه المظالم. لو إني اغتبت إنسان فأروح أعترف له أن أنا اغتبته واطلب منه يسامحني, طب المسألة صعبة والحقيقة فعلا هي صعبة, طب أعمل إيه؟ قال لك تستغفر له, اللهم اغفر لي ولفلان, اللهم وإن ذكرته بسوء في مكان اذكره بخير في نفس المكان. طب اخدت فلوس من حد لازم اردها, طب ما معيش اروح اقول له ادي جزء وان شاء الله ربنا يعني وارد لك الباقي, طب لو مت قبل ما ارد بقيه الفلوس ربنا يؤدي عنك من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. طب هيؤدي عني ازاي؟ اما ان يوسع على الورثه فيسد عني, واما حتى لم يوسع على الورثه يعطيه ما يكفيه في الجنه شوف قد ايه, ويعوض هذا الانسان بشيء حتى يتنازل عن هذه المظلمه, والخير كبير جدا. يبقى اذا الشروط زي ما قلناها هي خمسه, اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى, الاقلاع عن الذنب, الندم على ما فات, العزم على عدم العودة، التحلل من المظالم.
أحسن الله شكرا في عبد الطبيع. طيب هنا يعني هي نريد بعض من سمات التوبة في حياة الصحابة يعني ولو إطلالات، نعم، وهي نعم لها أثرها في نفوسنا، نعم، وفي نفوس المشاهدين الكرام.
الحقيقة يعني التوبة في حياة الصحابة كان لها سمة غريبة جدا وجميلة جدا. زي ما بيقولوا في واحد يقول إيه، أبو عبد الرحمن يقول لك أنا نفسي أتوب زي الصحابة بالضبط، نفسي أبقى في التوبة بتاعتي أبقى شبيه بأي واحد من الصحابة حينما يتوب. أقول لك اللي كان بيفرق توبة الصحابة عن 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 الأجيال الحالية خمس حاجات في عجالة سريعة كده، لأن الموضوع محتاج درس لوحده. خمس في عجالة. أول حاجة إحنا ذكرناها من شوية هي تعظيم الذنب، إنه كان الواحد فيهم لو وقع في ذنب ولو بسيط جدا كان يرى فعلا كما قال ابن مسعود كان يرى كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه. يبقى أول حاجة تعظيم الذنب. تاني حاجة كان من سمات التوبة عند الصحابة عدم تبرير الذنب، ودي مسألة مهمة أوي أبو عبد الرحمن. إن أنا النهاردة ممكن أعمل ذنب فلما تقول لي أنت عملت الذنب ده ليه، أقول لك لا أصل أنت ما أنتش عارف أنا عملت كذا عشان كذا، أنا متبرجة علشان مستنية لما أتجوز، أنا أصلي مش عايز أصلي غير لما رمضان اللي جاي يجي إن شاء الله، أنا أصلي مش عايز أفعل كذا غير عشان كذا، لا ما تبررش. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن أبا سفيان في وكلام ده كان في هدنة الحديبية وكان ما زال مشركا، مر على بلال وسلمان والمقداد فالثلاثة قالوا في نفس واحد قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، مين معدي؟ أبو بكر. فسمع الكلام ده قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يعني ممكن تحصل مشكلة بسبب الكلمة دي، فراح للنبي قال له كده، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. لم يتحمل أبو بكر وذهب في التو اللحظة إلى إخواني إلى بلال وسلمان ومقداد قال هل أغضبتكم يا إخوتي؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. حديث الأخير في الحتة دي برضو عند مسلم إن, إن, إن أبو مسعود البدري رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام كان عنده غلام، فالغلام ده أخطأ عمل حاجة ضيع فلوس حاجة زي كده فبيعاقبه بيضربه، فإذا بالنبي من خلف أبي مسعود يقول اعلم أبا مسعود، فأبو مسعود بيلتفت مش عارف مين بيتكلم فنظر خلفه فإذا بالنبي قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فإذا بأبي مسعود كان ممكن يقول له إيه يا رسول الله أنه أخطأ وأنا بعاقبه ده غلامي، قال له قد أعتقته لوجه الله يا رسول الله. سمة الثالثة في عجالة سريعا إن هم ما عندهمش لا يأس ولا قنوط. ياما من الصحابة أبو عبد الرحمن أسلموا بعد سن كان بعد سن الستين ورغم ذلك لا يأس ولا قنوط، وزي عمرو بن الجموح ويستشهد في سبيل الله في غزوة أحد ويقول للنبي قبل أن يدخل يا رسول الله وكان أعرج شديد العرج يقول يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في الجنة؟ فيقول بلى، فيدخل فيستشهد فيقول النبي والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. أبو هريرة يسلم قبل موت النبي بأربع سنين ويملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي. حكيم بن حزام وخالد بن الوليد وعمر بن العاص الكل يسلم في عام الفتح ورغم ذلك يعني يفعل خيرات كثيرة. آخر حاجتين في عجالة سريعة التوبة من قريب من سمات التوبة عند الصحابة يذنب فيتوب في ساعتها ما يستناش ليوم اثنين ثلاثة، أذنب يتوب التوبة من قريب على طول في ساعتها. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. آخر سمة من سماتهم اتبعوا السيئة بالحسنة، إنه لما يعمل سيئة كان يتبعها بحسنة. دي خمس سمات جميلة أو من سمات التوبة عند الصحابة، ياريت إخواننا المشاهدين يكونوا كتبوها إن شاء الله
بإذن إن شاء الله حلقة يوم اللي مكتوبة فنعيدها في آخر حلقة معنا إن شاء الله. طيب فضل الشيخ يعني الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده
الله
ويسعد ويتمنى توبة عبد الله سبحانه وتعالى والله، وهذا الأمر تجده يعني خاصة في الثلث الأخير من الليل أو في تنزل الرحمن أو في ليالي رمضان أو في أيام الحج المباركات وقص على ذلك. هل حدثنا عن فرحة الله فرحة الملك فرحة الرب العظيم بتوبة هذا العبد المذنب؟
بمناسبة الفرحة أنا فرحان بالأسئلة الجميلة بتاعتك
الله يبارك فيك
ربنا يبارك فيك يا رب وفضلك. جميل أوي يعني أنك تتعامل مع رب عفو غفور ودود
الله.
وشوف كلمة ودود، ودود يتودد إلى عباده الفقراء وهو أغنى الأغنياء عنهم سبحانه وتعالى شوف قد إيه يعني ربنا لما يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا سلام يا سلام على الآية اللي ترقى القلوب. هو ربنا هيستفيد إيه من عذابكم؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يشبه فرحة المولى عز وجل بتوبة عبده بمثال جميل أول حديث البخاري ومسلم إن يقول والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. النبي عليه الصلاة والسلام بيختصر القصة يا جماعة في إن واحد رجل ومعاه الدابة بتاعته جمل حصان أي حاجة
أي دابة
أي دابة وماشي في صحراء. الصحراء دي بعيدة جدا ولو تاه في الصحراء دي هيموت خلاص يقينا هيموت. فهو ماشي حب يستريح شوية فانفلتت منه الدابة. الدابة دي كان عليها إيه؟ أكله وشربه وملابسه وفلوسه بالبلد كده كان عليها مصدر حياته كلها. هربت الدابة منه فاتجع تحت ظل الشجرة ينتظر الموت. قال خلاص ما أنا لو مشيت هموت ولو جلست هموت أموت وأنا جالس وخلاص. فاتجع تحت ظل الشجرة وبينما هو على تلك الحالة وإذا به فجأة يجد الدابة واقفة عند رأسه فأمسك بخطامها ومن شدة الفرحة ومن شدة السعادة اللي حصلت في قلبه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ العبد من شدة الفرحة. شفت الفرحة دي يا أبو عبد الرحمن؟ أهو ربنا أفرح بتوبة عبده حين يتوب من فرحة الرجل ده لما لقى الدابة بتاعته. شفت المثل الجميل؟ طب يفرح بتوبتنا ليه؟ هو ربنا يستفيد من عبادتنا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. بس كل دوت يندرج تحت اسم الودود الذي يتودد إلى عبادي وهو غني عنه سبحانه وتعالى.
أحسنت في الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طيب أيضا لعل الأخوة مصرين أن يتواصلوا بشدة
احنا نسعد بلقاءاتهم وسماع
صوتهم. معنا الأخ خالد من الدوحة. تفضل أخي خالد حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عايد؟
حياك الله يا أخي خالد يا مرحبتين. تفضل أحييك.
اسمح لي أكلم الشيخ محمود. كيف حالك شيخ محمود؟
يا أهلا وسهلا ربنا يعزك ويبارك فيك.
يعلم الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك يا رب.
واليوم في قطر مو شمس واحدة شمسين شمسك وشمس السماء الله يطول عمرك.
شمس أهل قطر والله يعني ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير.
والله يا شيخ فرحتي بزيارتك. أنا دائما بكلمك في قناة الناس قناة الرحمة ما خليت قناة لكن اليوم الحمد لله
وفر. طيب. حياك الله اخوي خالد لعلك الليله خالد باختصار بارك الله لو الليله لو اردت ان شاء الله فيشرفني حضورك في داخل الحمام بعد العشاء ان شاء الله والشيخ ستجده عيانا بيانا باذن الله تعالى. سؤالك اخوي خالد بارك الله فيك.
لا انا عندي سؤال ومداخله ان شاء الله ما
اطول. تفضل سؤالك.
السؤال مو سؤال طلب من الشيخ محمود المصري الله يعزه
آمين.
انه يوجه رساله الى المجاهرين الله يتوب علينا جميعا الى المجاهرين بالذنوب. الشيء الثاني في كلمة يعني حن لازم نستشعر نعمة الإسلام.
نعم.
أنا في كلمة ما أدري الحسن والحسين أتاه رجل يهودي سبحان الله قال له تزعمون يا اليهودي هذا حال تهرسته وكانت حالة الحسن والحسين يعني طيب وفي حالة طيب. قال اليهودي تزعمون أن الدنيا لنا والآخرة لكم. انظر أنت يعني حالك في الدنيا طيبة وحالي أنا فقير كذا.
هذا الحافظ
ابن حجر. نعم
الحافظ ابن حجر. نعم.
أول حافظ قال له لو رأيت ما أعد لك من عذاب في الآخرة لعلمت أنك في نعيم.
طيب شكرا أخي خالد على المداخلة. معنا ماهر من الدوحة أيضا. أخي ماهر تفضل حياك الله.
السلام عليكم.
وأرجو أن تكون أسئلة فقط والمداخلات أتركها للشيخ إن شاء الله. أشكركم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي ماهر حياك الله.
شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
شيخ محمود كيف الحال؟
الله يبارك فيك ربنا يعزك ويحفظك.
والله اني بحبك بالله يا شيخ.
حبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك ويبارك فيك.
الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ اني مقصر بالصلاة الفجر.
ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك.
بس بدي اعرف شو حكمه يا شيخ.
حاضر.
طيب شكرا اخوي ماهر صلى الله ان يتوب علينا وعليك. هنا من الدوحة ايضا. اختي هنا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام.
أنا سريعة إن شاء الله. أول شيء المنة الكبرى أننا الحمد لله مؤمنون وكيف نجدد إيماننا. والآخر ونحن في مجال الدعوة نتعرض كثير من الهموم والأشياء الكثيرة فكيف نحافظ على يعني إيماننا في مجال الدعوة ونحافظ على الابتسامة الطيبة في وجوه الآخرين. يقال استغفارنا يحتاج إلى استغفار فكيف ذلك. وأخيرا كيف نحول العادات إلى عبادات. وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير ما شاء الله.
شكرا ما شاء الله. أم خالد من الدوحة أيضا. أم خالد تفضلي. أم خالد من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله ربنا هيك يبارككم بهالبرنامج الحلو هذا.
بارك الله فيك.
في يا أخوي بسأل سؤال بالنسبة للنذر. أنا واحد من الناس اللي نذرت نذر إنه أستغفر على طول يعني الاستغفار يضل على طول على لساني. بس مع الأسف ما يعني ما بواصل بهذا الإشي أنا. هذا سؤال. ففي طلب لو سمحت أطلب منك إنك يعني تدعي لي بكل قلب خالص
إن شاء الله بإذن الله
ومستعجل لله إن ربنا يموتني هو يعني هو راضي عني مش غضبان
بإذن الله. أبشر يا أم خالد. شكرا. معنا أيضا إسلام.
السلام عليكم.
حياك الله. السلام
عليكم. الله يكرمك جزاكم الله خير. أمين. الحمد لله على سلامة الشيخ محمود. مرحبا بي يعني في الدوحة. أهلا وسهلا.
حياك الله السلام.
هتكلم بسرعة بس معلش بعد
إيه سؤالك على طول. والسلام ترى الاتصالات اللي بعدك حنعتذر منها على طول.
الله يخليك جزاك الله خير. والله من فضلك في موضوع استكبار الذنب واستصغار الذنب. يعني إن الإنسان بيبقى عايز يتوب بس يشوف الذنب بتاعه كبير فيقول يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيقدر يغفر لي والعكس صحيح. دي نقطة. النقطة الثانية بعد إذنك برضو موضوع يعني عايز أقول موضوع اللي توبة إزاي نحس الناس اللي هي أولي الأمر مننا والناس اللي ماسكة أمورنا على إن هي تتوب وتقرب لربنا لأن الأمر ده فعلا بيبقى ربنا بيجعله سبب لأن ناس كتير تمشي في السكة الصح والعكس صحيح.
سؤال رائع وسؤال رائع وجميل أخوي ما سلام عفوا من الدوحة وأشكرك على السؤالين الجميلين حقيقة. بهمم من الدوحة. بهمم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشكر فضيلة الشيخ محمود المصري على هذه الكلمات النيرات.
بارك الله فيك.
نسأل الله أن تكون في ميزان حسنة. سؤالي ولو طل عليكم.
إيه لا تفضل خذ راحتك.
نعم شبهة كثيرة ما تتعلق في أذهان المسلمين وهو المعارضة بين التوبة نفسها وبين العمل غير الصالح. أي أن المسلم يتوب ثم سرعان ما يعود للمعصية ثم يتوب ويعود فتتعلق شبهة إذا لا أتوب حتى يلهمنا الله الصواب فما هي الرد الوافر على هذا؟
شكرا أبو همام من الدوحة وأتمنى أن يكون جميع الأخوة في أسئلتهم القيمة حتى نسمع للشيخ إن شاء الله. نختم بالأخت آلاء من الدوحة. تفضل يا آلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا كنت بمثل في المدرسة مسرحية وكنت عاملة فيها دور راجل ملك وكنا لابسين لبس رجال وكانت الأبلة رسمة لنا لحية وشنق وشارب وكده فهو دوت فيها تشبه بالرجال أتوب عن الموضوع دوت ومقدمهوش تاني ولا عادي لأن ده تمثيل مع العلم إن كان المدرسة كلها نساء ممنوع تدخل الرجال فيها وما كانش في أي حد شايفنا غير النساء.
طيب واضح السؤال إن شاء الله. شكرا على هذا الحرص في هذا السؤال الجميل ولعل نبدأ به فضل الشيخ. سؤال التشبه بالرجال في التمثيل في أوساط المدارس مدارس البنات في هذا الجانب.
طبعا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال والنساء ولعن الله
المتشبهات حتى في التمثيل أو في غيره.
في التمثيل أو في غيره لأن يعني لو كان في التمثيل فهذا يعتبر من الكذب أن هي بتمثل دور رجل فهي ليست رجلا فهذا يعني ننأى عنه إن شاء الله ربنا
بإذن الله نفع الله بإذن الله والآخر إن شاء الله. طيب الشيخ يعني رسالة إلى المجاهرين بالذنوب. نعم. يعني الذي يجاهر بالذنب. نعم. الذي يفعل الذنب ويستتر. نعم. لكن تجد من ترقص أمام الرجال. نعم. من تتفشح أمام الرجال. نعم. من يعلي صوته بالموسيقى ومزمار أمام الرجال. نعم. من يزني أمام الناس. نعم. من يسمع الغناء من هذا الذي يجاهر معصية أين موقع
النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه المسألة يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. مشكلة المجاهرة أبو عبد الرحمن إنها دعوة لنفس الذنب. يعني لو أن إنسان جالس في مكان ويشرب مثلا ربنا عفونا فيك الشيشة ما عرفش تسمع عندكم إيه الدخان. فلو شرب هذا الشيء على مرأة من الناس فهو كأنه يدعو الناس إلى نفس الفعل بل ويجرئ الناس ويخلي الناس تعتاد النظر لهذا الشيء. فدي هي دي المشكلة. فالمجاهر بنقول له استتر إلى أن يتوب الله وخذ بالأسباب أو توب إلى الله سبحانه وتعالى والمولى عز وجل فتح لك أبواب التوبة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا.
نعم أخونا ماهر يسأل قضية الفجر ومقصر فيها كيف يتوب الله سبحانه وتعالى ما هي الوسائل تعين على صلاة الفجر وهل هو يعني ما هي الطرق المثلى والفضلة في أن يعود ويتوب ويتزم؟
الاستعانة بالله يقينا أنا على يقين من أن ما في أي حد يقدر يعمل حاجة إلا إذا استعان بالله وما تشاءون إلا إن يشاء الله. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أطلب الإعانة من الله أخلص النية لله وخب بالأسباب قبل ما تنام نم على وضوء وأذكر وكل أذكار النوم وعليك بآية الكرسي حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل وإضبط المنبه وحط المنبه في مكان بعيد عنك عشان لما تقوم تطفيه ما ترجعش تنام تاني تخش على طول تغسل وشك وتتوضى وهكذا خد الأسباب إن شاء الله وأخلص النية لله وربنا حتى لا يصل لك إن شاء الله.
طيب الأخت هنا تسأل كيف نجد الإيمان وكيف نحافظ على هذا الإيمان خاصة في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى وطريقنا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهل الاستغفار نحتاج إلى الاستغفار وكيف نحول عادات العبادات هذه أسئلة.
هي كم أسئلة أسأل سؤال جمال ما شاء الله. هي مسألة أول حاجة تجديد الإيمان. تجديد الإيمان يحتاج حاجتين أو ثلاث حاجات. أول حاجة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ورد حديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق، يعني بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. زي ما أنا جايب التوب دوت، التوب ده بعد سنتين أو بعد ثلاث سنين هيقدم. فكذلك الإيمان لو تركناه بلا سقيا، يعني القلب حطينا الإيمان فيه بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا، فلا بد أن نسق الإيمان بالعمل الصالح والتوبة وأعمال القلوب والذكر إلى غير ذلك، كل هذه حياة للقلوب. فإن تركنا القلب بلا سقيا يموت والإيمان يقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى رقم واحد ألجأ إلى ربنا أقول اللهم جدد الإيمان في قلبي. تاني حاجة كثرة العمل الصالح. تالت حاجة الصحبة الصالحة اللي تعين الإنسان على تجديد الإيمان بفضل الله.
سؤال تاني كان السفارة اللي هي السفارة.
هل السفارة ده يعني ده قول لأحد السلف أنه كان يقول اللهم إن استغفرنا نحتاج إلى استغفار. هذا من باب عدم تزكية النفس، إن هو بيقول أنا بستغفر لكن استغفار في حد ذاته يحتاج إلى استغفار.
نعم. طيب كيف تحول العادات إلى عبادات؟
بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أنا بنوي وأنا باكل إن أنا باكل علشان أتقوى بهذا الطعام على طاعة ربنا. بنام عشان أنوي بالنوم دوت أتقوى به على قيام الليل أو الصلاة. حتى في إتيان الزوجة في الحلال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله آيات أحدنا شهوته يكون له بأجر؟ قال أجر. أرأيت أن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
نذر مخالد عندما نذرت أن تستغفر الله على طول وفي كل وقت لكنها لم تفي في هذا الجانب، ما هو توجيهكم لها؟
والله توجيه لن تخسر أي شيء. أكثر من الاستغفار. أنا واحد من الناس وبقولها لكل إخواني وأخواتي، أنا أكثر ورد استغفار. ليه؟ بقول إن الاستغفار قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى صحفات يوم القيامة فليكثر فهم الاستغفار. الاستغفار عامل زي اللي بيسموه عندنا في مصر البشورة اللي بتمسح التبشير المكتوب على السبورة. ممكن يعني أي واحد كاتب حاجة وحب يمسحها وينظف المكان بيمسح بمساحة معينة. هي الاستغفار يمسح ما في صحيفتنا من الذنوب ومن الأوزار بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيكون سبب خير كبير جدا. فقلت استغفروا ربكم إلى آخر الآية.
هذا بين صيغ الاستغفار للمشاهدين ونوع صيغ الاستغفار وغيرها.
أي صارها كلمة استغفر الله. حبينا نرتقي بقى ونقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حديث البخاري اللي يقول الدعاء ده قبل النوم ويموت في اليوم ده يدخل الجنة، واللي يقول الصبح ويموت في اليوم ده يدخل الجنة.
طيب هنا يعني استكبار الذنب واستصغار الذنب كيف نعم. يكون ذلك وكيف يمكن الإنسان أن يستصغر الذنب أو أن يستكبر الذنب نعم. وما هي دلالات كل منهما؟
هو كان قصد أخوي على ما فهمت من سؤاله أنه هو بيقول طبعا أنا بشعر أن ذنبي شديد. وأن إزاي ربنا يغفره. هي دي المسألة. مسألة إن كون أن أنا أستعظم الذنب شيء وكون أن أنا أستعظم المغفرة شيء تاني. ان انا تعظيم الذنب ده كان سمه من سمات التوبه في حياه الصحابه، انه كان يرى اي ذنب ولو كان صغير يرى حاجه كبيره جدا فيخشى من ربنا سبحانه وتعالى. اما تعظيم ان يغفر لا، مش مفروض تكون عندنا، لان المولى عز وجل قال ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. حتى في حال الشرك الكفر المولى عز وجل يقول كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني باب التوبه مفتوح للكل. حتى للمشرك لو أراد أن يسلم ما لم تغرغر الروح وما لم تطلع الشمس مغربة المولى عز وجل يغفره. والذنب مهما عظم فرحمة الله قال عنها جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، فذنبك مهما عظم فهو شيء.
جميل جدا. أيضا فيتعلق في جانب مهم أبو همام ذكر سؤال رائع جدا، وهو يتعلق بين المعارضة بين التوبة وبين سرعان ما يعود. يتوب فتجده يعود في خلال ثواني أو نعم. دقائق أو أقل بعد من ذلك نعم. إلى هذه المعصية. يتوب نعم. ويعود نعم. فما الرد الوافق؟
ورد حديث أبو عبد الرحمن عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وله ذنب. هو المقصود هنا إيه؟ نقطة ضعف في حياة الإنسان. أبو عبد الرحمن أنا ليه نقطة ضعف وإنت ليك نقطة ضعف وكل واحد من القعد قدامنا ليه نقطة ضعف. على فكرة مش كل الناس بتنوع في الذنوب، يعني في بعض الناس يفعل أي ذنب أيا كان، لكن في كتير من الناس يا جماعة بيبقى هو ليه ذنب واحد فقط ما بيعملش غيره، لكنه هي دي نقطة ضعفه. نقطة ضعفه في النظر للنساء فكلما تاب يرجع وينظر، نقطة ضعفه في المال فكلما تاب يرجع ويأخذ إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول بيوضح المسألة دي بيقول ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح في حديث تاني في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المولى عز وجل قال أذنب عبد ذنبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ولذلك العلماء قالوا من أول شروط قبول التوبة علم العبد بأنه لا يغفر الذنب إلا الرب سبحانه وتعالى. قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. الحديث هنا يا أبا عبد الرحمن لا يحض الناس على الذنب وإنما يحض الناس على التوبة بعد الذنب. ولذا لما سأل ودي آخر نقطة لما سأل أحد التلاميذ لشيخي من شيوخ السلف قال إني أذنب قال توب. يعني هو قصده نفس الذنب برجع له اللي هو ده السؤال. قال ثم أذنب قال توب قال ثم أذنب قال توب. قال حتى متى هفضل أقع في الذنب غصب عني ما بستحلش الذنب لكن غصب عني بضعف وبقع في الذنب ده أتوب لحق. قال إلى أن تيأس الشيطان منك.
الله أكبر. اسمح لي أيضا أخذ آخر مجموعة من الاتصالات.
تفضل تفضل.
هذه السيد الاتصالات التي أتت
ربنا يحفظ نسعد بسماع
معنا الشيخ زيد من السعودية. الشيخ زيد حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير الشيخ عايض.
حياك الله شيخ زيد.
أبو عمار.
الله
يحفظك. مساء الشيخ.
والشيخ أنا في مسألة بالنسبة للذنوب والمعاصي ومنهج الدعوة عموما.
نعم.
ودي فضيلة الشيخ ومع الشيخ أبو عبد الرحمن يعني يركزون على المسألة هذه تناقشون فيها. هذه هي مسألة دعوة الناس بالقرآن. يعني قلت الآن يا شيخ أبو عمار على القنوات. دروس التفسير ما نرى إلا واحد أو اثنين في يعني الطرح الكثير للدعاة حول يعني دعوة الناس وتوجيههم وفي ذلك خير كله ولكن يعني دعوة الناس بالقرآن ويعني قراءة تلاوة شيء وترتيل شيء من الآيات ثم تفسيرها وربطها بواقع الناس له أثر أكثر وأنا أتمنى كذلك الشيخ عايض وأنت ممن لك جهود والله الحمد في الدعوة في قطر وفي غيرها ألا وهو إحياء سنة أحب أن أسمعه من غيري. نعم. لماذا لا يجلب القراء من مصر ومن غيرها ومشاهير القراء للقراءة في المساجد وفي المجالس غير طبعا على غير هيئة البدع اللي كانت تقرأ فيها مثلا في العزاء وغيرها إنما تقرأ في مجالس في المساجد في بعض الأماكن العامة في الملتقيات في المجالس يؤتى بالقراء المشاهير لأن القرآن لهم تأثير عظيم في الوعظ وفي التعليم وفي كل شيء ثم يفسر شيء من هذه الآيات وإحياء هذه السنة وتسمى أحب أن أسمعه من غيري.
نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه.
نعم.
إحياء هذه السنة بين الناس في الدعوة وأثرها على تخلص الناس من الذنوب كم من إنسان آية أو سورة أثرت فيه. نعم. فعاد إلى الله. نعم. سبحانه وتعالى.
شكرا أخوي زيد من السعودية. شيخ زيد معنا أبو عبد الجليل تفضل سؤالك أخوي أبو عبد الجليل.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله
السلام.
وبركاته.
حياك الله وبركاته.
أهلا شيخ عايد ازيك.
حياك الله تفضل سؤالك شيخ. أهلا
شيخ محمود. أهلا. مرحبا بك في قطر.
حياك أهلا الله. حياك الله
احفظك الله
شيخ. طبعا كل منا يعني في بعض الناس وأنا أولهم أنا عملت ذنوب ولكن بستغفر ربي كثير.
نعم.
دايما بصلي الفجر حاضر والحمد لله وما يفوتنيش وقت وإذا فاتني وقت غصب عني وتعبت من الشغل طول الليل بحلم أحلام وحشة.
سبحان الله.
بشوف أحلام وحشة. عند قراءة القرآن.
طيب أبو عبد الجليل يعني أرجو يعني تختصر سؤالك مباشرة وأشكرك على هذه المداخلة. تفضل سؤالك.
سؤالي التوبة.
نعم.
طبعاً أنا دائماً معليش يعني طولت عليك شوي.
يتفضل لأن الوقت أدركني حقيقة وأنا أريد أن أخذ الشيخ في آخر الحلقة يعني بشكل معين. فعاد سؤالك مباشرة.
التوبة.
طيب بارك الله فيك. إذا المطلوب التوبة كيف تكون التوبة؟ أحمد من الدوحة. أخوي أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الرحمن شيخ محمود وحياكم وحبكم في الله.
حياك الله بارك الله فيك.
بسريعا نريد الشيخ محمود التواجد باستمرار في جميع الفضائيات حتى لا نترك الإخوة الذين يريدون الإسلام والمسلمين البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
ثانيا أريد لا تنسوا الإخوة في فلسطين. نعم. والقدس والأقصى.
نعم.
لا تنسوهم بالدعاء في مثل هذا اليوم حتى نؤمن عليهم.
بإذن الله. أشكرك أخوي أحمد على هذه النقطتين الرئيسيتين والمهمة وأشكر كثيرا من إخواني المتصلين والمتصلات وأعتذر حقيقة يعني عن هذا الجانب. إذا نأخذ علي لأجل بطي لآخر واحد. تفضل أخوي علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله الشيخ علي.
بنرحب بالشيخ محمود المصري.
حياك الله وياك.
الله يكرمك يا شيخ. كنت عايز أقول للشيخ محمود المصري الله يكرمك ربنا حب فيك خلو.
آمين
يا رب.
دي دعوة كانت بتدعى لأمي فأنا أعطيتها لك.
وكان بتدعى لي امي برضه.
الله يكرمك يا شيخ.
شكرا شكرا.
عندي حاجه يا شيخ. الله يكرمك.
تفضل اخوي علي. تفضل حبسك.
اثناء الصلاه او الذكر دائما الله يعلم اذا كان هذا الشيطان ولا نفسي دائما تذكرني بالاخطاء يا شيخ. الله يكرمك تدعي لي يا شيخ. الله يكرمك.
شكرا اخوي. بارك الله فيك. طيب الشيخ يعني دعنا نتكلم في موضوعنا كيف نقرب للناس مفهوم التوبة, يعني ما هي الوسائل التي نقربها للناس, ما هي الحسيس, ما هي الطرق, يعني عندما يضرب الإنسان كيف نجعل له رقابة ذاتية, رقابة ربانية حتى يكون قريب من التوبة, لأنه لا يعلم متى يأتيه ملك الموت, لا يعلم متى تأتي المنية والأجل في هذا الجانب. فأرجو أن تبين الوسائل التي من خلال يمكن أن ينتبه الإنسان ويكون لديه رادارا يعني مفعلا دائما حتى يسرع في التوبة الله سبحانه وتعالى.
يا عبد الرحمن أنا هذكر مثالين جمال جدا هيختصر الموضوع كله. مثال أولاني للإمام العالم الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش, فحب أن يذكره بالله, فماذا صنع؟ هو كان يعلم من أين تؤكل الكتف, وكان يدخل مداخل بفضل الله غير مباشرة, فلقى جاره ماشي في الشارع فنزل مشي معاه, قال له تأذن لي أسير معك؟ قال له تفضل. فهم ماشيين مرت جنازة أمام الاثنين, فالحسن البصري فكر وقال يا هذا, بيقول لرجل هذا الإنسان اللي ما بيصليش, بيقول يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ شوف جابها له إزاي بشكل غير مباشر. قال له ماذا سيصنع؟ شوف الفطرة بقى. قال له سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة لرحم وكذا وكذا وكذا. قال له خلاص اتفقنا, فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فتاب الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. المثل الثاني, رجل ذهب إلى العابد الزاهد إبراهيم بن أدهم وقال له يا إبراهيم إني أذنب ولا أستطيع أن أتوب. قال إذا فعلت خمسة أشياء فلا ذنب يضرك, ما فيش ولا ذنب يضرك بس لو عملت خمس حاجات, اعمل اللي أنت عايزه بعدها. فقال هات من الأولى. قال الأولى إذا أردت أن تعصي الله, شوف الكلام بقى, فلا تأكل من رزق الله. قال سبحان الله الرزق كله لا يأتي إلا من عند الله. فقال أيجدر بك أن تأكل من رزقه وأن تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله. هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه. قال سبحان الله, الله عز وجل فاطر السماوات والأرض ومالك الملك ومالك الملوك, فأين أسكن؟ قال أيجدر بك أن تعيش في ملكه وأن تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال لا. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال سبحان الله, الله يعلم السر وأخفى, الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, الله مطلع علينا. قال أيجدر بك أن تعلم أن عين الله تلاحقك وتراقبك وأنه يراك وأن تبارزه في نفس الوقت بالذنوب والمعاصي؟ قال لا. هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت يريد أن يقبض روحك فقل له أجلني ساعة. قال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, من يستطيع أن يؤجلني؟ قال إذا علمت هذا أيجدر بك أن تبقى على المعصية؟ قال لا. هات الخامسة. قال إذا جاءتك يوم القيامة زبانية جهنم تريد أن تأخذك إلى النار فقل لن أذهب معكم. قال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فكيف لا أذهب معهم؟ قال إذا علمت هذا هل يجدر بك أن تبقى على معصية؟ قال لا والله, قد تبت إلى الله عز وجل وأنبت إلى الله. هي دي مسألة تقريب التوبة.
طيب فضل الشيخ, هل يجب علينا جميعا وأنتم كدعاء أن نهدي الناس وأن نسعى بالناس للهداية وأن ننشر مبدأ الهداية بين الناس خاصة في أقاربنا في أبنائنا في بناتنا في أهلينا في محيطنا في هذا الجانب, أما الهداية يعني ليست إلا من الله سبحانه وتعالى؟ أرجو توضيح مفهوم الهداية.
سؤال جميل جدا. سؤال جميل. إن الهداية نوعين, لأن قد تتعارض في نظر بعض الناس هاتين الآيتين. إن بعض الناس بيقرأ قول المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, والآية الثانية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم, فيقولوا طب إزاي ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم, وفي نفس الوقت في سورة ثانية بيقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ نقول إن الهداية التي نفاها الله عز وجل عن النبي وعن كل الناس جميعا هي هداية التوفيق, هي هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد هداية عمه أبو طالب ورغم ذلك مات عمه كافرا والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, دي هداية التوفيق. أما الهداية التي أثبتها الله للنبي ولكل علماء الأمة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد. أنا أهديك يعني أنا أدلك على طريقك إلى الله، أنا أهديك يعني أنا بدلك على طريق الجنة وعلى الطريق الذي يرضي المولى عز وجل، اللي هي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هي ده الفرق بين دي ودي، إن هنا هداية إرشاد أنا بدلك، أما هداية التوفيق إن ربنا يهدي قلبك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، دي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم فضيلة الشيخ. طيب يعني لو أن يعني ذكر بعض من الناس قال هذا العاصي هو من أهل النار وهذا من أهل كذا وهذا لا أظن، يعني تصنيف الناس بهذه الطريقة وعدم الشفقة على الناس والرحمة بهم، أرجو يعني أو هذا ملعون مثلا أو هذا خطير. يعني فيه كذا وكذا، فأرجو الإفادة من
هذا. أخطر سؤال في الحلقة. إن يا جماعة الخير حبيبنا في الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، لا يجوز، وده من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يجوز أن نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا يجوز أن نحكم على معين بأنه من أهل النار، لأنه لا يعلم خواتيم العباد إلا الله. قد ورد في ذلك حديث في البخاري ومسلم أن هناك رجل كان يقاتل مع النبي في غزوة أحد. هذا الرجل كان من أشد الناس جرأة على الأعداء وبسالة وقتالا، لحد أما الصحابة راحوا للنبي عليه السلام وقالوا يا رسول الله يعني ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، أهو من أهل الجنة؟ قال بل هو من أهل النار. كاد أن يفتن بعض الصحابة، فقال واحد من الصحابة يا رسول الله أنا صاحبه، أنا أشوفه يعمل إيه وهقول لك. فمشي معاه. هذا الرجل جرح جرحا شديدا فلم يتحمل، فأخذ ذبابة السيف ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فعاد الرجل إلى النبي وهو يقول أشهد أنك رسول الله، فقال النبي وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار مات منتحرا. وإذا بالنبي يرسي هذه القاعدة العظيمة، فقال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، زاد الإمام مسلم، فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. لا يدري الإنسان أبو عبد الرحمن بما يختم له، قد يختم للعاصي ده أفضل ختمة
جميل
ويموت مؤمنا طائعا، وقد يختم للمجتهد أسوأ ختمة عياذا بالله، ربنا عافينا عافيكم، ويموت غير مؤمن على غير الإيمان. ويا ما حدث انتكاسات، ويا ما حدثت لأناس ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله الشيخ ونفع بالدنيا والآخرة الشيخ محمود بن علي المصري الداعية والكاتب الإسلامي المعروف، شكر الله لك على ما قدمت في هذه الحلقة، ونفع الله بك الدنيا والآخرة ونزلت أهلا وأحللت سهلا.
الله يبارك عبد الرحمن، وبشكر الجميع وبشكر كل إخواني وحبايبي من أهل قطر، وبشكر أبو عبد الرحمن على هذه الجلسة.
جزاكم الله خيرا،
ونتمنى ما يكونوش ضيوف تقال عليكم.
بالعكس بالعكس الشيخ الله ينفع بالله. إلى هنا أيضا بعد شكري لضيفي الكريم فضل الشيخ محمود مصري، أشكركم أيها الأخوة المتصلين والمتصلات، وأعتذر عن السيل عارم من الاتصالات التي أتت ولم نقبلها، لأن الضيف هو الأولى بالوقت والتوجيه وأيضا إطلاعنا بالموضوع الذي احتجناه، فأعتذر منكم، لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة نلتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل الختام أيها الأخوة، يسر إخوانكم بمؤسسة الشيخ عيد محمد الثاني الخيرية ضمن فعاليات ركاز لتعزيز الأخلاق دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان حلو نعيش بمسؤولية للشيخين الكريمين محمود المصري وأيمن صيدح، وذلك اليوم الجمعة بحديقة دحل الحمام بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى، والدعوة عامة للرجال والنساء والأبناء. شكرا لكم أيها الأخوة، وعلى من يلقاكم دائما على الخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.